التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. طابت أوقاتكم مستمعي إذاعة العراق الحر، معكم نبيل الحيدري والمخرج نجيب بالاي، نحييكم ونرحب بكم مع فقرات ومواد برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. أدعوكم الآن إلى نشرة الأخبار التي أعدها ويقدمها لكم الزميل كفاح الحبيب، فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. ألغى رئيس مجلس النواب محمود المشهداني جلسة استثنائية كان من المقرر أن تعقد اليوم بهدف التوصل إلى اتفاق حول قانون انتخاب مجالس المحافظات. عضو مجلس النواب عن كتلة التحالف الكردستاني محمود عثمان قال أن الجلسة ألغيت بسبب عدم التوصل إلى اتفاق حول عقدها. يذكر أن خلافا ما زال قائما بين الكتل السياسية حول القانون الذي أقره مجلس النواب ونقضه مجلس رئاسة الجمهورية بعد يوم واحد من إقراره. يقوم مبعوث جامعة الدول العربية الجديد إلى العراق هاني خلاف بزيارة إلى بغداد اليوم. خلاف قال في مؤتمر صحفي أن رفع مستوى تمثيل الجامعة العربية في العراق من شأنه أن يساهم في رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي العربي هناك. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
يقوم رئيس بعثة الجامعة العربية الجديد في العراق السفير هاني خلاف بزيارة إلى بغداد في غضون الساعات القليلة القادمة، على حد قوله في مؤتمر صحفي عقده بالجامعة العربية. واعتبر خلاف أن رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي للجامعة العربية في العراق سيدعم التمثيل الدبلوماسي العربي في بغداد. وقال خلاف:
الاستجابة لقرارات جامعة الدول العربية الداعية إلى إيجاد تمثيل دبلوماسي عربي فاعل ومنتظم مع العراق وشعب العراق، وأعتقد أن وجود ممثل على مستوى سفارة لجامعة الدول العربية في بغداد سيمكننا من تحقيق هذا، وسيمكن الدول الأخرى من التعرف على طبيعة العمل وطبيعة الآفاق المتاحة لتحقيق هذا التواصل الدبلوماسي بين الدول العربية وبغداد.
السفير خلاف الذي سيزور العراق خلال ساعات قليلة حسب ما قال للصحفيين في الجامعة العربية تسلم فعليا مهام منصبه الجديد وسيباشر به على الفور على حد إعلان رسمي للأمانة العامة للجامعة العربية.
قتل 12 شخصا وأصيب 22 آخرون في انفجار سيارة ملغومة في حي العظمية ببغداد اليوم. الشرطة أوضحت أن المركبة كانت متوقفة في شارع تجاري، فيما أكد شهود عيان أن الانفجار أسفر عن احتراق 5 سيارات مدنية وإلحاق أضرار مادية بالمباني والمحال التجارية المجاورة. من جهة أخرى أعلنت الشرطة أصابت 6 مدنيين و3 من عناصر الشرطة في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة قرب مستشفى الكندي وسط بغداد. كما أصيب مدنيان بانفجار عبوة ناسفة استهدف موكبا حكوميا مكونا من 4 سيارات. اعتقلت قوات الأمن 3 من كبار قادة تنظيم دولة العراق الإسلامية وامرأة مسؤولة عن تجنيد الانتحاريات ضمن عملية بشائر الخير في محافظة ديالى. المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد العسكري قال أن القوات العراقية اعتقلت في ساعة متأخرة من ليل السبت على الأحد عدنان قمر محمد وقصي علي خلف وأحمد قاسم عبد الجبار، فضلا عن اعتقال امرأة تدعى انتصار خضير كانت وظيفتها غسل أدمغة وتجنيد الانتحاريات ودفعهن إلى تنفيذ عمليات إجرامية. من جهته قال الجيش الأمريكي أن جنوده اعتقلوا 15 من المشتبه بهم في عمليات عسكرية استهدفت تنظيم القاعدة في مناطق متفرقة من العراق خلال الساعات 24 الماضية. قال الجيش التركي أن جنوده قتلوا 8 متمردين أكراد في معركة جنوب شرق تركيا، ما يرفع إجمالي عدد القتلى في المواجهات الممتدة على مدى يومين إلى 13 شخصا. مصادر عسكرية قالت إن اشتباكاً اندلع مساء الجمعة في إقليم سيرناك الجبلي على طول الحدود مع العراق، عندما فتح المسلحون النار وقتلوا 5 من حراس القرى المدعومين من الحكومة. وأكدت القوات المسلحة التركية سقوط هؤلاء الضحايا عبر موقعها على شبكة الإنترنت، وقالت إن 5 حراس قرويين أصيبوا أيضاً في القتال. قالت سوريا أنها لم تتوسط أو تنقل رسالة من الغرب إلى إيران فيما يتعلق بالنزاع حول برنامج طهران النووي، لكنها يمكن أن تلعب دورا في المستقبل للمساعدة في تهدئة النزاع. الرئيس السوري بشار الأسد قال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني محمود أحمد نجاد في طهران أنه ليس وسيطا ولا مبعوثا ولم ينقل رسالة من أي مسؤول غربي، مشيرا إلى أن هدف سوريا هو تفهم الموقف الإيراني أولا ثم تحديد ما إذا كان هناك أي إمكانية للعب دور في النزاع. وأضاف قائلا:
أنا لست وسيطا ولا مبعوثا ولم أحمل أي رسالة من قبل أي مسؤول غربي. زيارتنا إلى إيران لا تأتي في إطار الملف النووي، وإنما الملف النووي هو الذي يأتي جزء من هذه الزيارة، كما هو دائما جزء من المحادثات بيننا وبين أي مسؤول إيراني عبر السنوات الماضية.
أصيب 21 شخصا بينهم 6 من رجال الشرطة في انفجار سيارة ملغومة قرب مركز للشرطة شمال الجزائر. بيان لوزارة الداخلية الجزائرية ذكر أن الانفجار وقع الساعة 5 صباحا بالتوقيت المحلي في بلدة تيزي أوزو بمنطقة القبائل الجبلية، وحدث الانفجار حفرة كبيرة على الطريق بجوار مركز الشرطة وألحق أضرارا بمبان قريبة. وذكرت مواقع أخبارية خاصة على شبكة الإنترنت أن الانفجار ناجم عن هجوم انتحاري في وقت لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار. وأخيرا، قتل أحد جنود قوات التحالف الدولي وأصيب آخر في انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق قرب العاصمة الأفغانية كابول. الجيش الأمريكي قال في بيان دون سرد أي تفاصيل أن قنبلة ضربت قافلة عسكرية صباح اليوم في مقاطعة باجرام على الأطراف الشرقية لكابول. مستمعين الأعزاء، قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم.
من جديد نرحب بكم مستمعي إذاعة العراق الحر، معكم نبيل الحيدري والمخرج نجيب بالاي وأسرة الإذاعة في تواصل لتقديم مواد وبرامج هذه الفترة من بثنا، والتي تتضمن عددا من تقارير المراسلين، منها السفير الألماني يعلن في أربيل اللا عودة إجبارية للاجئين العراقيين من ألمانيا، وجمهور كرة القدم يفوز بفرحة العودة إلى مدرجات ملعب الشعب، والجواهري الشاعر العراقي الكبير يحضر في بغداد في ذكرى وفاته. وسننهي الساعة مع برنامج نوافذ مفتوحة، ترافقكم خلاله الزميلة فريال حسين عبر رسائلكم واتصالاتكم مع الإذاعة. مستمعي الأعزاء، فشل مجلس النواب العراقي في عقد جلسة يوم الأحد الاستثنائية، ويتسبب هذا بتأخر المصادقة على الميزانية التكميلية التي تتعلق بتخصيصات البطاقة التموينية وتأخر صرف مبالغ شبكة الحماية الاجتماعية بحسب وزير المالية، فضلا عن تأجيل جديد لحسم موضوع إقرار قانون مجالس المحافظات وما يتعلق بقضية كركوك. ويأتي عدم عقد جلسة الأحد بحسب بعض النواب إلى عدم توصل الأطراف السياسية إلى توافق بخصوص قانون مجالس المحافظات. تفاصيل أخرى مع مراسل إذاعة العراق الحر ليث أحمد.
لم يتمكن مجلس النواب العراقي من عقد جلسته اليوم الأحد والتي كان مقرر فيها التصويت على الموازنة التكميلية لعام 2008 في وقت تواصلت الجهود لغرض التوصل إلى توافقات بشأن قانون الانتخابات لمجالس المحافظات والقضية والنواحي. وكان رئيس مجلس النواب محمود المشداني قد اعتبر جلسة الأحد جلسة استثنائية لغرض التصويت على قانون الانتخابات، إلا أن نائب رئيس المجلس خالد العطية أكد للنواب أن المحكمة الدستورية اعتبر أن الفصل التشريعي لم يكتمل بعد وأن الجلسات تبقى مفتوحة لحين الانتهاء من التصويت على الموازنة التكميلية. ويذكر أن وزير المالية باقر جبر الزبيدي كان قد حذر من أي تأخر في التصويت على الموازنة التكميلية.
أي تأخير سيحصل هناك نقص في البطاقة التموينية، هناك 25% من شبكة حماية الاجتماعية إلى الأرامل، وبالتالي سوف يتم وقف صرف هذه المبالغ إلى الأرامل وإلى الفقراء في شبكة الحماية الاجتماعية. هناك مبالغ مهمة جدا للوقود إلى الكهرباء، سيحصل نقص في الكهرباء إن لم يتم المصادقة على الموازنة التكميلية.
وفي إطار المفاوضات حول قانون الانتخابات لمجالس المحافظات، عقد اجتماع لقادة الكتل النيابية في مقر رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني في بغداد، حضره كل من ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان ديمستورا وسفير الولايات المتحدة في بغداد رايان كروكر لحل الخلاف حول المادة 24 من القانون والمتعلقة بانتخابات محافظة كركوك. وعن هذا الاجتماع أوضح عضو التحالف الكردستاني سروان الزهاوي:
السيد الرئيس بارزاني يحاول التقريب بين وجهات النظر، ووجوده في بغداد وجود للوصول إلى حل توافقي، وهو يحرص بأن يجب أن يكون هناك خيار واحد يرضى عليه جميع الكتل السياسية، ويجب أن يكون هذا الخيار هو الحل الوسط الذي يتوافق عليه جميع العراقيين حتى لا يكون هناك طرف رابح وخاسر. الحل يجب أن يكون حل توافقي.
ويبدو أن أزمة الثقة بين الكتل النيابية قد حالت دون تقديم قانون الانتخابات للتصويت مرة أخرى، فبعد أن تم التوصل إلى اتفاق يقضي باعتماد مقترحات بعثة الأمم المتحدة بشأن تأجيل الانتخابات في كركوك وتشكيل لجنة للنظر بالتغييرات التي حدثت قبل وبعد 9/4 من عام 2003، طالب العرب والتركمان الكتل النيابية بالتوقيع على تعهد الكتل بالالتزام بقرارات هذه اللجنة، في حين اشترط الكرد ربط انتخابات كركوك بالمادة 140 من الدستور العراقي، إلا أن المخاوف بين الجانبين أدت إلى إخفاق الجميع في التوصل إلى حلول مرضية استبعدها أيضا عضو التوافق عمر عبد الستار.
لا المادة 24 ممكن التطبيق بسبب الواقع الحالي، ولا المادة 140 ممكن التطبيق بسبب الواقع الحالي، لابد من خيار ثالث، ولا أعتقد أزمة كركوك تحتاج إلى خارطة الطريق.
رئيس لجنة المحافظات والأقاليم في مجلس النواب هاشم الطائي أشار من جانبه إلى ورود أنباء عن اجتماع قادة الكتل النيابية أفادت بوجود توافقات مبدئية حول نقاط الخلاف، وأن تطرح بصيغة واحدة لا بعدة صيغ ويتم التصويت عليها.
نتأمل أن يكون هناك تصويت على رأي واحد تجمع عليه كافة الأطراف، ويحقق أعلى نسبة من التوافق ويرضي كافة المكونات. نقل لي أن توافقا حصل، ولكن هذا التوافق لم يصلني بشكل رسمي كرئيس لجنة.
ما هي طبيعة ما جاء في هذا التوافق؟
يعني أنهم خرجوا برأي موحد حول محافظة كركوك يرضي كافة الأطراف بناء على توجيهات هيئة الرئاسة. الرأي الموحد كان جمع بين المادة 24 والرأي الأممي الذي جاء بورقة ديمستورا، ومن خلالها يتوصل إلى ورقة تجمع عليها الأطراف، وفقرة الضمانات التي عرقلت مسار القانون ضمنت للعربي والتركمان كما الأكراد في آن واحد.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الأعزاء، أكد السفير الألماني في بغداد اللا سياسة لدى حكومته في إجبار اللاجئين العراقيين على العودة إلى العراق. السفير هانس شوماخر أوضح خلال مؤتمر مشترك مع كريم زنجاري وزير الشؤون الداخلية في حكومة إقليم كردستان أن وزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي يبحثون إمكانية منح حق اللجوء للعراقيين من غير المسلمين. مجالات مختلفة تخطط لها ألمانيا في مشاريع البناء والإعمار في العراق وفي إقليم كردستان. المزيد مع عبد الحميد زيباري من أربيل.
قال السفير الألماني في بغداد أن الحكومة الألمانية ليست مع العودة الإجبارية للاجئين العراقيين الموجودين في ألمانيا، مؤكدا أن وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي يدرسون الآن مسألة منح اللجوء للعراقيين غير المسلمين من طالبي اللجوء. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده هانس شوماخر السفير الألماني مع كريم سنجاري وزير شؤون الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق.
You might remember that we have just the opposite which is going on. Because German and European ministers of interior are discussing the question whether in particular refugees of non-Muslim origin believe.
الآن وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي يبحثون موضوع آخر، وهو استقبال اللاجئين غير المسلمين من العراقيين ومنحهم حق اللجوء، ولكن لحد الآن الموضوع تحت البحث. وأضاف قائلا
We have at present no official policy to return Iraqi refugees who are in Germany to Iraq.
لا توجد لدى الحكومة الألمانية أي سياسة لإعادة اللاجئين العراقيين إلى العراق، وأكد أن الحكومة الألمانية مع مقترح الحكومة العراقية في العودة الطوعية للاجئين وعدم إجبارهم على العودة.
But it was one of Prime Minister Maliki's major messages in Berlin to Chancellor Merkel that the Iraqi government will do everything that refugees can return.
عند زيارة المالكي لألمانيا كانت له رسالة أساسية وهي العمل على إعادة اللاجئين العراقيين بشكل طوعي وعدم إجبارهم على العودة. وأشار السفير الألماني خلال المؤتمر الصحفي أن حكومته ستهتم بجانبين أساسيين في العراق خلال المرحلة القادمة وهي تدريب الشرطة العراقية وإرسال وفود تجارية واقتصادية إلى العراق وأقليم كردستان.
There are two priorities in the next months to come which we will focus on and try to increase our presence. First, economy and business. Second, security.
هناك مجالين سنهتم بهما خلال الشهور القادمة وهي مجالي التجارة والاقتصاد والأمن. وحاليا في ألمانيا نعد وفدا ألمانيا يضم مجموعة مقاولين لزيارة أربيل والمشاركة في المعرض الدولي الذي سيقام في شهر أكتوبر القادم في أربيل. كما أشار إلى أنهم يرتبون أيضا لإعداد زيارة لوزير التجارة الألماني إلى أقليم كردستان وقال
And I'm very hopeful that we might still be able this year 2008 to organize a visit of the German minister for economic affairs to Abu.
نتمنى أن تحقق هذه الزيارة خلال العام الحالي 2008. أما فيما يخص الجانب الأمني وتدريب الشرطة، أشار السفير الألماني إلى وجود مشروع لتدريب الشرطة في الإقليم من قبل المؤسسات الألمانية وقال
Regarding the issue of security, we have an important project under preparation in cooperation with the Ministry of Interior and the Kurdish Police Force.
بخصوص المجال الأمني هناك مشروع كبير تستعد ألمانيا لتنفيذها مع وزارة الداخلية في حكومة الأقليم حيث ستقوم مؤسسات الشرطة الألمانية مع منظمات المجتمع المدني بتنظيم فصل تدريبي لقوات الشرطة في إقليم كردستان كما أوضح السفير الألماني أن الحكومة الألمانية وبخاصة بعد زيارة رئيس الوزراء العراقي نور المالكي الأخيرة إلى ألمانيا قررت فتح قنصلية عامة لها في أربيل موضحا أن الافتتاح سيكون مع بداية العام القادم وأشار إلى أن هذه القنصلية وكمرحلة أولى لها ستمنح التأشيرة للوفود الرسمية والمرضى من إقليم كردستان للدخول إلى ألمانيا من جانبه أشاد كريم سنجاري وزير شؤون الداخلية في حكومة إقليم كردستان بقرار الحكومة الألمانية في فتح قنصلية عامة لها في أربيل ووصفها بالخطوة التاريخية وقال
حكومة هرمي كردستان بجرمي بيشوازي لبرياري حكومة ألمانيا دكات بكردنوي قنصلية كشتي ألمانيا لهرمي كردستان
حكومة إقليم كردستان العراق ترحب بحفاوة بخطوة الحكومة الألمانية في فتح قنصليتها في العام القادم في الإقليم وتعبر عن استعدادها لتقديم كافة التسهيلات لها لهذا الغرض.
كردنوي قنصلية جشتي ألمانيا لها ولير هنغاوكي ميجوية. فنك ألمانيا دبيت يكمين ولاتي يكتي أوروبا كقنصليتي خوي لها ولير بكاتو.
فتح القنصلية العامة الألمانية خطوة تاريخية لأنها تعتبر أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفتح قنصليتها في كردستان وهذه المبادرة الألمانية ستفسح المجال أمام توسيع العلاقات بين ألمانيا والعراق بشكل عام وألمانيا وأقليم كردستان بشكل خاص يذكر أن الحكومة الألمانية افتتحت في شهر حزيران المنصرم مكتبا للتمثيل الدبلوماسي لها في أربيل وتابعة للسفارة الألمانية في بغداد عبد الحميد زيباري إذاعة العراق الحر أربيل
هذه إذاعة العراق الحر
هذه إذاعة العراق الحر هذه إذاعة العراق الحر
مستمعي إذاعة العراق الحر نبقى معا وهذه الأغنية للفنان حاتم العراقي
شوف الدنيا بعيونك واصبحت ما عيش من دونك من عرفتك انت تهواني صار لي الدنيا طعم ثاني
من عرفتك انت تهواني صار لي الدنيا طعم ثاني
شلون لو عني يبعدونك شلون لو عني يبعدونك اسمك للغريب أشعر براحة إذا مني قريب وإذا ما أشوفك أحس مثل الغريب كل أذوب بلمسة جفوفك وعند أجمل يوم إذا أشوفك
مرحبا بكم مستمعينا الكرام وإلى جولة في الصحافة نبدأها مع الصحافة العراقية ينقلها لنا محمد قادر.
تواصل الصحف البغدادية الحديث عن الجدل الدائر حول قانون الانتخابات إضافة إلى قضية كركوك. لنقرأ في جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي أن الأطراف السياسية تقاربت في طروحاتها بشأن الاتفاق على بنود قانون انتخابات مجالس المحافظات خلال اجتماع عقد في ساعة متأخرة من مساء السبت مع إبقاء خيار تأجيل الحسم إلى موعد آخر. وأكدت مصادر مطلعة في حديثها للصباح ظهور مرونة كردية ومطالب عربية تركمانية محددة ذلك خلال الاجتماع المذكور، فيما أشارت صحف أخرى إلى أن النواب العراقيين منقسمون بشأن إمكانية التوصل إلى حل لأزمة كركوك. هذا ونكمل مع الصباح لكن في سياق الخدمات والمشاريع. أكثر من 15 مليار دينار لتحسين الشبكة الكهربائية في البصرة إضافة إلى مشروع لتصريف مياه الأمطار بكلفة 3 ملايين دولار، فيما تم تخصيص 11 مليار دينار لتنفيذ المرحلة الثالثة من جسر الهندية في كربلاء. أما صحيفة المشرق المستقلة فتشير في عناوين صفحتها الاقتصادية إلى أن العمال العراقيين يعيشون تحت خط الفقر والألبسة الحكومية تصنع في الأردن وسوريا، في حين أن هناك خطة لإنشاء مدينة سياحية في جبل سفين شمال شرقي أربيل. وبانتقالنا إلى صحيفة المدى نقرأ عن افتتاح أول عيادة استشارية طبية إلكترونية في العراق تهدف إلى تقديم خدمات صحية متطورة للمواطنين من خلال توفير قواعد بيانات صحية واعتماد آلية مراجعة سريعة ودقيقة عبر بطاقة إلكترونية خاصة بكل مراجع. وفيما يتعلق بمقالات الرأي طالب حنويت وفي جريدة الصباح يرى بأن العراق سجل مرة أخرى نجاحا دبلوماسيا وسياسيا عبر التفاوض مع اللجنة الأولمبية الدولية بشأن الإشكالات الأخيرة التي أثيرت، إذ أثمرت عن إلغاء العقوبة المفروضة على الرياضة العراقية التي قضت بحرمان العراق من المشاركة في أولمبياد بكين، مذكرا الكاتب بالمفاوضات العراقية مع الجانب الأمريكي بشأن مسودة الاتفاقية العراقية الأمريكية المزمع توقيعها العام الجاري، إضافة إلى المحادثات التي جرت مع نادي باريس والبنك الدولي والأمم المتحدة بخصوص إسقاط الديون عن العراق. ليقول حنويت إن هذه الخبرة والمهارة والكفاءة التي اكتسبها المفاوض العراقي إنما تعكس حقيقة التوجه الصحيح والجاد للعراق في تعامله الدولي مع الأحداث بكل شفافية وصرامة، وعلى حد تعبير الكاتب في صحيفة الصباح. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
والآن مستمعينا الكرام ندعوكم إلى جولة في الصحافة المصرية، حيث ينقل لنا أحمد رجب أهم ما ورد في صحف القاهرة الصادرة اليوم.
تشير صحيفة الأهرام إلى تقرير أمريكي كشف عن أن العراقيين الذين يعيشون في بغداد مهددون بالإصابة بالكوليرا بسبب تلوث مياه الشرب واختلاط مياه نهر دجلة بمياه الصرف الصحي. وقال التقرير الذي أعده مسؤول عسكري أمريكي وخبراء في مجال المياه إنه عقب شهور معدودة من إصلاح الأمريكيين لمحطة معالجة الصرف الصحي جنوبي العاصمة العراقية، هجم مسلحون المحطة وقاموا بعمليات تخريبية بها قتلوا مديرها. وأكد التقرير أن المسلحين نهبوا معظم محتويات المحطة ومن بينها مواسير المياه والمعدات الكهربائية والكابلات، وأصبحت مهجورة، ما أدى إلى تسرب مياه الصرف الصحي في نهر دجلة واختلاطها بمياه الشرب. وتذكر الصحيفة المصرية أن انتشار الكوليرا في شمال العراق كان قد تسبب في مقتل 14 شخصا العام الماضي، وكان البنك الدولي قد خصص نحو 14 مليارا ونصف المليار دولار لإعادة بناء أنظمة الصرف والمياه في العراق، لكن واشنطن رصدت 2.7 مليار دولار فقط لهذا الغرض. من جهتها نقلت صحيفة الجمهورية عن الجيش الأمريكي أن قواته أطلقت سراح أكثر من 10,000 معتقل هذا العام، وهو رقم يعد أكبر بنحو 12% من إجمالي المطلق سراحهم العام الماضي والذين بلغوا 8,900 معتقل. وأشار البيان إلى أن متوسط عدد المعتقلين في العراق يصل يوميا إلى نحو 30 معتقلا، مؤكدا أن أغلب المعتقلين من العراقيين. وأوضح أن عدد المعتقلين في العراق انخفض منذ أن شهدت أعمال العنف انخفاضا حادا في أنحاء البلاد، وأن عدد المعتقلين حاليا يصل إلى 21,000 معتقل في 2 من مراكز الاعتقال الأمريكية، بينهم 10 نساء و300 من الأحداث. ومن الأهرام العربي نطالع هذا النبأ الذي يتحدث عن مشاركة كل من العراق والسعودية ومصر و25 دولة أخرى أجنبية احتفالات اليونان بنقل شعلة السلام من مدينة بيلوس مدينة الزيتون إلى بكين مقر انطلاق الألعاب الأولمبية، وينقل الشعلة مع غصون الزيتون نحو 100 شخص من هواة الدراجات النارية في رحلة سلام تمر بطريق الزيتون في 22 بلدا قاطعة مسافة نحو 23,000 كيلومتر تنتهي بالعاصمة الروسية موسكو بعد بكين. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
قدمنا لكم عرضا للصحافة، شكرا للمتابعة، وعودة لفقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، و 93.6 ميجا هرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.